أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض الموجز للأخبار العراقية. ناقش عدد من الخبراء الفنيين من العراق والمنظمة الدولية ناقشوا في اليوم الثاني من محادثات الوفد العراقي مع الأمم المتحدة قضايا ترتبط بنزع الأسلحة والتفتيش الدولي عنها. ومن المتوقع أن تعقد اليوم الجلسة الثانية والختامية بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، حيث يؤمل أن يقدم المسؤول الدولي تقريرا عن محادثاته مع الوفد العراقي التي دامت 3 أيام إلى مجلس الأمن. وصرحت الناطقة باسم الأمم المتحدة ماريا أوكابي بأن رئيس فريق الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية هانز بليكس رأس وفد خبراء المنظمة الدولية، فيما قاد الوفد العراقي الذي ضم خبراء في الأسلحة الكيميائية كل من المستشارين جعفر ضياء جعفر والفريق أمير السعدي. إلى هذا نقل عن دبلوماسي عراقي قوله إن الفريق العراقي المفاوض يسعى من أجل التوصل إلى اتفاق شامل مع الأمم المتحدة، ورأى أن هناك حاجة لجولة أخرى من المحادثات بين الجانبين. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن الجنرال الأمريكي جون جامبرز أن بإمكان القوة الجوية الأمريكية القيام بحملة جوية مباشرة في منطقة الخليج انطلاقا من مركز فيرتشوال للعمليات الجوية المتمركز على السفن في حال رفضت السعودية استخدام أراضيها. التقرير أشار إلى أن الجيش الأمريكي يعيد النظر في عملياته المحتملة في الخليج بعد ازدياد معارضة السعودية استخدام أراضيها في شن غارات جوية على العراق أو أفغانستان. استبعد ضابط بحرية فرنسية كبيرة أن تشارك حاملة الطائرات الفرنسية تشارل دي غول في أي عمل عسكري أمريكي ضد العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن القائد البحري الفرنسي فرانسيس كلوزيل أن بلاده لا تزال تعارض أي عمل عسكري ضد العراق، واستبعد حصول تغير في هذا الموقف. يواصل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني زيارته لسوريا ولقاءاته مع كبار المسؤولين فيها، فقد استقبله أمس نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام على أمل أن يجتمع غدا مع الرئيس بشار الأسد. ذكرت تقارير خبرية أن تركيا منزعجة من اجتماعات عقدها في برلين أخيرا الزعيمان الكرديان جلال طالباني ومسعود بارزاني بمشاركة مسؤولين أمريكيين. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء بأن الشاحنات المحملة بالنفط تتدفق على البلدان المجاورة للعراق. وذكر التقرير أن قرار حظر تصدير النفط الخام العراقي الذي اتخذته الحكومة لم يطبق إلا على مواقع التصدير الخاضعة لبرنامج النفط مقابل الغذاء. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في الباغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من فرانك. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائنا المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية نتصفح من خلاله نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. في القاهرة افتتاح مكتبة الإسكندرية العامة ورسالة صوتية من مراسلنا أحمد رجب.
اتفق المثقفون في العالم العربي على أن مكتبة الإسكندرية هي أم المكتبات، وهي التي أرجع الرئيس المصري حسني مبارك مؤخرا افتتاحها ب تحدي سبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويعود تاريخ المكتبة إلى مطلع القرن الثالث قبل الميلاد، حين طلب بطليموس الأول من أحد مستشاريه الذي كان تلميذا لأرسطو معبد خاص لآلهة الفنون والعلوم ومجمع للكتب المتداولة في العالم آنذاك. ومن ثم قامت مكتبة الأسكندرية وكانت الأولى في التاريخ. ويعتقد حسب المؤرخين أنها رغم التدمير الذي تعرضت له بقرار من الإمبراطور الروماني تيودوسيوس في عام 391 قبل الميلاد، يعتقد أنها استمرت قرونا عديدة أخرى، وواجهت حريق كبير أتى على الكثير من محتوياتها عام 48 قبل الميلاد، حتى جاء الفتح الإسلامي لمصر وأصبحت المكتبة بعد ذلك أثرا بعد عين. والعديد من المقتنيات الأثرية لمكتبة الأسكندرية موجودة في مكتبات العالم المختلفة، ولعل أبرز هذه المقتنيات مخطوطات على ورق البردي كانت تعلو رفوف المكتبة، وهي الآن من أهم وأبرز محتويات مكتبة البندقية في إيطاليا، وجانب من هذه البرديات المخطوطة محفوظ الآن في مكتبة الفاتيكان. والآن أعادت مصر مجددا تأسيس مكتبة الأسكندرية على نفس النهج، بحيث أصبحت مجمع فعلي للكتب المتداولة في العالم الآن، إضافة إلى عدد من المقتنيات الوثائقية لأهم الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية. وبمناسبة الافتتاح، فقد تمكن مجموعة من المغامرين الألمان والنرويج من إعادة بناء قارب ضخم من البردي على غرار الرسومات الموجودة على الصخور في صحاري مصر، وسيستقر هذا القارب أمام مقر مكتبة الأسكندرية حتى أوائل مايو القادم، حيث يبحر مرة أخرى شاهدا على العصر الذهبي للمصريين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
الباحث العراقي علي عبد الأمير تحدث للمجلة الثقافية عن واقع الكتب والمكتبات في العراق، معتبرا أن هذا القطاع في الحركة المعرفية تعرض لتداعيات كثيرة تشير إلى خفوت حركة الكتاب لأسباب عديدة. وقال:
حقيقة واحدة من أكثر القطاعات تأثرا بالحصار في العراق كان هو حقل الاتصال مع الجديد في المعرفة، وتحديدا عبر وسيلة الاتصال الكتاب. هذا قاد إلى واقع كارثي إن صحة التسمية، لجهة غياب الجديد في هذا الشأن. ويكفي أن مسؤولا عن المكتبات العامة يتحدث عن أن المكتبات العامة في أغلب مدن العراق لم يدخلها ولا كتابا جديدا خلال العشرة أعوام الماضية. فتوقع ما الذي يعني مكتبة شبه معزولة، لا شيء يتغير فيها، لا جديد يتغير فيها. طبعا هذا يجر إلى أشكال أخرى من العزلة، أشكال أخرى عن العزلة عن الصحف وعن المجلات وعن الدوريات، وهذه ليست أقل أهمية أيضا في عالمنا اليوم من الكتاب ذاته. هذا يقابل أيضا عزل عن الكتاب الأكاديمي والجامعي، فترى أن الكثير من الجامعات العراقية تشكو مكتباتها من غياب الجديد في الكتب، الجديد في المراجع، الجديد في الدوريات، والجديد في كل ما هو يغني المعرفة. بل إذا افترضنا أن هناك تطورا دخل على الكتاب، وأن هناك شيء أصبح الآن اسمه شبكة المعلومات العالمية الإنترنت، فتجد أن هذا الموضوع بما يوفره في العالم من وسائل سهلة ويسهل الحصول على الأبحاث والمعارف، فإنه في العراق ليس مثل هذه الصورة. ففي الأسبوع الماضي وفي تحقيق لصحيفة الزمن الأسبوعية الصادرة في بغداد، يقول المشرف على وحدة الإنترنت في جامعة الموصل والتي تضم 17 كلية وهو رقم كبير وهي جامعة عريقة من جامعات العراق جامعة الموصل، يقول إن فيها كمبيوترين فقط لخدمة الإنترنت ولا يسمح للطلبة باستخدامها، فقط للأساتذة وطلبة الدكتوراه. فتصور آلاف الطلبة غير مسموح لهم باستخدام شبكة الإنترنت للحصول على المعارف للتعويض عن غياب الكتاب. على ما أظن أن هذه الأزمة متشعبة، لها بعد اقتصادي مثلما لها بعد رقابي يتعلق بفكرة الرقابة على كل شيء في العراق وقائمة الممنوعات التي تطول في العراق وقائمة الريبة من كل ما هو معرفة. فهناك ريبة يجب أن تخضع هذه المعرفة القائمة إلى موافقة الرقيب كي يتسمى للعراق الحصول إليها. إنه مثل ما بتعرف حضرتك هناك فكر واحد، هناك رأي واحد، هناك نمط للمعرفة واحد في العراق وغير مسموح به تعدد المعارف ولا تعدد الآراء ولا تعدد المناهج. الكتاب متعدد، الكتاب يعني رأي مختلف، الكتاب يعني قراءات مختلفة. فيما في العراق كل شيء من هذا النمط يقابل بريدة، لا تعدد لا اختلاف، هناك رأي واحد، هناك زاوية نظر واحد.
أستاذ علي، هناك يعني مثل ما يقال هناك خسائر تعرضت لها مكتبات عراقية ربما بسبب ما يقال إنه إهمال في الاهتمام بهذه المكتبات، حريق أو مثلا تسلل أو سريان مياه إلى الأمطار إلى بعض المكتبات كما قرأنا في الآونة الأخيرة. إلى أي حد تعتقد أن مستوى الاهتمام بهذه الثروة الثقافية هو يعني مستوى مطلوب وجيد في العراق؟
الحقيقة الآن تصور في هذه الأيام تصرف محافظة بغداد على لصيانة المكتبات تصرف 500 دينار شهريا، و500 دينار يعني شيء يثير الضحك لأنك أمام هذا الرقم لا تستطيع أن تشتري أي شيء كي تصون هذه الثروة المعرفية. فهناك كثير من المكتبات العامة تعج الآن بالفئران القارضة للكتب وبالعس الذي يأكل في هذه الكتب دون أي ودون وسائل تكييف أو وسائل تهوية تحفظ للكتب درجة حرارة مناسبة كي تبقيها على حال صالحة للاستخدام. كل هذا أثر، كذلك أثرت الاضطرابات السياسية. خذ مثلا ما حصل باعتراف صحيفة الثورة في عدد من عددها العام الماضي للحديث عن المكتبة العامة في الروضة العباسية في كربلاء. يتحدث أمين المكتبة عن كيف تلطخت الكتب بالدماء وكيف تدمرت بعد اجتياح القوات العراقية لمدينة كربلاء، كيف تدمرت هذه الكتب، كيف احترقت. كذلك هناك مما أثر في هذا الخزين سوء الإهمال وسوء الإدارة، وهو ما حصل في مكتبة جامعة بغداد التي تعتبر واحدة من أكبر مكاتب العراق، لم تكن هي
الأولى
أبرز على الأقل أكاديميا وجامعيا، حين ساهم سوء الإدارة في غرق العديد من هذه الكتب حين تسللت المياه من سقف المبنى إلى مخازن الكتب. كل هذا حقيقة يضاف إلى جانب أيضا مهم هو ذاته الذي تعرضت له الآثار حين تعرضت أمهات المراجع والكتب في العراق إلى البيع بثمن رخيص لو حسبنا فارق العملة من قبل مكتبيين عرب أو مكتبيين عراقيين ونقلها إلى خارج البلاد. فنقلت كتب نادرة ونقلت أشياء لا تقدر بثمن، مخطوطات ومعارف نقلت إلى خارج البلاد تهريبا أو عبر بالتغطية مع السلطات الحاكمة. خسر العراق خلال هذه الفترة الكثير من خزائنه المكتبية والمعرفية، أضف إلى ذلك على سبيل المثال حريق مكتبة عريقة في المكتب في المثنى قبل سنوات، وما الذي يعنيه هذا؟ أضف إلى ذلك أنه عشرات بل مئات من الأكاديميين والمثقفين العراقيين باعوا مكتباتهم الشخصية التي شكلوها بدأب وبصبر وبجهد، باعوه بثمن دخس قبيل رحيلهم من خارج البلاد، وهم بالمئات، نعم بالمئات، خسروا مكتباتهم. وهذه على الأغلب لم تعد موجودة داخل العراق على ما أظن، أنها نقلت مثل ما نقلت الآثار إلى خارج البلاد.
الباحث العراقي الأستاذ علي عبد الأمير، وقد حدثنا من عمان، شكرا لك. أخبار فنية. حاز المطرب العراقي رضا العبد الله خلال 3 سنوات شهرة عربية واسعة في العالم العربي، خصوصا في الخليج ومصر، وهو يعزو سبب شهرته إلى دراسته والأصالة التي لم يتخلى يوما عنها. وكان رضا من أوائل المطربين الجدد الذين وقفوا على مسرح دار الأوبرا المصرية، حيث أنشد أغانيه التي كتبها كريم العراقي ولحنها بنفسه، وكانت هذه التجربة خطوة مهمة في نجاحه. وفي مقابلة له مع مجلة لها الثقافية الفنية، قال العبد الله إن وقوفه على مسرح دار الأوبرا المصرية لم يكن أمرا سهلا، فقد تملكه الخوف منذ اللحظات الأولى، لكنه سرعان ما تلاشى عندما تجاوب الجمهور مع أغنية على الذكرى. أما سبب دعوته إلى الدار فلعله إعجاب اللجنة بصوته وقدراته الغنائية والتلحينية. ويعتقد المطرب العراقي أن النجومية كلمة كبيرة، والوقت ما زال مبكرا عليها، علما أنه حصل على شهرة مهمة في وقت قصير، أي خلال 3 سنوات. فبعد تخرجه من معهد الدراسات الموسيقية في بغداد، قدم أغنية تراثية حازت شعبية في العراق، غادر بعدها إلى عمان، ومن ثم قرر المكوث في دبي، حيث قدم أغنيتين ملح وزاد ويا هلي، نالتا إعجاب الجمهور. في العاصمة البريطانية لندن، أجرى المطرب العراقي فؤاد سالم عملية جراحية لقلبه تكللت بالنجاح. العملية أجريت مطلع الأسبوع الجاري، والمجلة الثقافية تتمنى أن يكون فؤاد سالم سالما على الدوام.
وتاني بلتي التقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني بلتي التقي بطارش لفاني، علي تعاونه وهم وزماني، علي تعاونه وهم وزماني، ظلموني ورموني والفرقة
يا حاجي يا حاجي. معرض لفنان عراقي في عمان.
افتتح مطلع هذا الأسبوع في جاليرية الأورفلي بعمان معرض شخصي للفنان العراقي سينا عطا الذي سبق وأن افتتح أول معارضه في العاصمة الأردنية عام 91. ووصف نقيب التشكيليين الأردنيين محمد العامري تجربة زميله العراقي لأنها بحث في مساحة بكر تعبر عن طريقة تفكيره في العالمين المرئي واللامرئي عبر حساسية خاصة في صياغة عناصره إلى جانب استخداماته الواعية في مجال الخامات المستخدمة والتي تذهب إلى كسر تقليدية العمل الفني المعاصر. وهو بذلك كما يقول العامري يؤكد المفردات الجمالية عبر رؤية ذاتية صادقة ويقوم ببناء علاقة خاصة بين الذات الداخلية وخصوصية الأداء والتفكير في الصياغات ومعالجاتها التقنية. في معرضه هذا يطرح الفنان العراقي سينا عطا عصية الطبيعة فيلجأ إلى الأخشاب الميتة ليعيد لها الحياة عبر إعادة إنتاج الحيوات الجمالية وإبرازها من خلال اللون والكشط والإضاءة والكولاج وإدخال أكثر من خامة في السطح الواحد لخدمة الفكرة وتصويرها جماليا مرتكزا على ضرورات الملامس المتباينة في السطح الواحد. وهو في تجربته ذهب إلى صناديق الشحن ليأخذ شريحة ذات بعد إيقاعي من خلال الفراغ بين لوحين خشبيين وبث في هذه الألواح روحا شفافة من خلال بقعة النور التي تتوسط معظم أعماله كمدخل نوراني مهم في عتمة اللوحة. وفي مجموعتها التي يعرضها في جاليري الأورفلي يمكن ملاحظة أن الفنان سينا عطا اختار الألوان الحارة كإشارة إلى حميمية هذا المشهد أو ذاك، ويتكرر ذلك بصورة مختلفة في مجموعة حوار على أريكة صفراء حيث تعكس الحواريات الثنائية مدى قرب الأشخاص أو ابتعادهم عن روح الفنان. وهو دلل على ذلك عبر سخونة اللون أو برودته إلى جانب التعبيرية في ملامح الأشخاص. والمهم في هذه التجربة كما قال نقاد أردنيون أنها تعيد للأشياء الميتة حياتها الخاصة من جديد عبر سيرة فنية على الجدار كما لو كانت رسالة إلى العالم لأن من الممكن لكل ما في الطبيعة أن يكون بجانب حضورنا الإنساني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
صدر للشاعر العراقي علي مزهر ديوان تحت عنوان يد معطوبة تحلم عن دار نسابة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن عناوين القصائد: الأجراس، المنزل الأخير، انكسارات، مديح اليأس، كلام الليل. ومن جو الديوان قصيدة الأجراس المهداة إلى الشاعر محمود البريكان: كثيرة هي الأجراس التي خف ترنينها وانطوى، إنه الفراغ يحل والجسد هو الذي يمتحن، ذلك أن الذاكرة تجرجره كشيخ يقود كلبا بقيد لا يرى، مشدودة أنهكها خراب، مشدودة ببشاشة الغيمة تمر أو لا تمر، بسيادة العتمة مهيأ أن تكون تتجسد وتتبع ذاك الرنين الذي تدفق فيك ينبوعا يضيء. أعزائي المستمعين، الشاعر والكاتب العراقي حميد العقابي يعرف كتابه الجديد أصغي إلى رمادي عن دار الينابيع للنشر في دمشق بأنه فصول من سيرة ذاتية، وهو بذلك يشير منذ البداية إلى علاقة النص المباشرة بأحداث واقعية وحقيقية عن حياة كاتبه، ويشير في الوقت ذاته إلى انتقائية اختيار تلك الأحداث، أي أن الكتاب مشاهد من تلك الحياة، هي بالتحديد المشاهد التي تجمع في ثنايا سطورها حياتين خاصة بالكاتب وعامة تتصل بشجون وطنه العراق وهمومه، وتلقي ضوءا على التفصيلات اليومية التي لا تظهر عادة في عناوين الأحداث الكبرى وملفات القضايا السياسية العامة. تقرير ثقافي من السليمانية.
يستعد منتدى جلاويج الأدبي والثقافي في السليمانية لإقامة مهرجانه السنوي الذي يستمر أسبوعا كاملا، يتضمن قراءات قصصية وأمسيات شعرية وندوات لتقديم البحوث والدراسات. ثم توزع في الختام الجوائز النقدية على الفائزين في القصة والشعر والدراسات. يذكر أن هذا هو تقليد سنوي يتبعه منتدى جلاويج الأدبي والثقافي سنويا. أقام مركز أربيل الفني معرضا فنيا خاصا بالتشكيل حميد جمال في قاعة متحف السليمانية، فيما أقيم في قصبة رانيا ومجمع حاجاوة وقصبة شارقرنة بمحافظة السليمانية معارض المدارس السنوية، عرضت فيها مختلف النشاطات الفنية لطلبة وطالبات مدارس المنطقة. ومن جهة أخرى انتهى تصوير فيلم التعساء سيناريو وإخراج حمى علي خان. أما في حلبجة فقد أقيم معرض للإرشادات الزراعية موزع على 10 أقسام، وفي جانب من المعرض عرضت مناظر فولكلورية جذابة. وفي كويسنجر أقيم المهرجان السنوي للمدارس التابعة لها، حيث تضمن مختلف الفعاليات والنشاطات الفنية المتنوعة. وأقامت جامعة السليمانية معارض فنية، كما قدمت مسرحيات شارك فيها عدد من الطلبة الموهوبين. ومن المعارض الفنية التي جذبت الأنظار معرض الفنانة مهتاب القادمة من كردستان إيران، والتي أقامت معرضها في مدينة السليمانية، حيث عرضت فيها 21 لوحة تشكيلية استخدمت فيها مزيجا من مادة الإسفلت والنفط. والفنانة مهتاب دخلت عالم الفن عام 1992، وافتتحت العديد من المعارض في مدن طهران وكرماشان ومريوان وسنة، ولها مشاركات في المهرجانات التي نظمت في إيران وحازت على جوائز عديدة. وأقامت جمعية روج معرضا مشتركا للفنانين لهون فرج عبد الله وبازان بكر، شارك لهون ب 35 لوحة طبيعية مستخدما الألوان المائية، أما بارزان فقد شارك ب 15 لوحة تشكيلية بعنوان رقص ضحايا ما بعد الحرب. أما حسرات الحناجر وذكرى الضحايا كان عنوانا للبارانوما التي قدمتها لجنة طلبة جامعة السليمانية بمناسبة ذكرى ضحايا قصف قلعة جزة. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي، يبدو المجتمع الدولي بعد مرور 19 شهرا على بدء الانتفاضة الفلسطينية ضد إسرائيل يبدو أنه يتحرك ولو بشكل محدد باتجاه إنهاء الأزمة. وبعد المساعدة على ضمان الإفراج عن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات هذا الأسبوع، أعلن مسؤولون أمريكيون أنهم متحمسون لتحقيق تقدم ممكن، وأفادوا أمس بوجود خطط لعقد مؤتمر للسلام. مراسلنا جيفري دونفان أعد هذا التقرير ويقدمه لحضراتكم الآن الزميل محمد إبراهيم.
يوم أمس الخميس أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن مؤتمرا دوليا للسلام في الشرق الأوسط سيعقد في الصيف المقبل لمناقشة سبل تسوية أزمة الشرق الأوسط، معربا عن الأمل في إمكان استئناف عملية السلام. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير باول في مقر الخارجية الأمريكية بعد اجتماعه مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافير سولانا. يذكر أن هذا الرباعي اجتمع أول مرة في مدريد في العاشر من نيسان الماضي، حيث أعلن تأييده لمهمة باول في منطقة الشرق الأوسط. الوزير الأمريكي أعلن أن المجموعة تسعى الآن من أجل بناء تقدم يدفع باتجاه تسوية سلمية للأزمة.
لقد ألزمنا أنفسنا بتحريك وتعزيز مفاوضات من أجل التسوية، وناقشنا كيفية البدء بالتحضير لمؤتمر دولي يعقد هذا الصيف.
وقال باول إن أهداف جماعة الأربعة تتلخص في العمل من أجل إعادة الأمن لإسرائيل والفلسطينيين وتلبية الحاجات الإنسانية المستعجلة للشعب الفلسطيني وإجراء محادثات في شأن التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع المستمر منذ سنوات طويلة.
إننا نعمل من أجل تحويل رؤية عبر عنها الرئيس بوش في الرابع من نيسان الماضي لشرق أوسط تعيش فيه دولتا إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في أمن وسلام وضمن حدود دولية معترف بها.
وأضاف باول أنهم سيقضون الأسابيع المقبلة في مناقشة وضع مبادئ عامة تشكل أسسا للمؤتمر، ولفت إلى أن مكان وزمان عقد المؤتمر فضلا عن المشاركين فيه لا تزال أمورا غير محددة. التقرير أشار إلى أن فكرة عقد مؤتمر دولي طرحت قبل عدة أسابيع من قبل مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وعرب وإسرائيليين، لكن إعلان يوم أمس شكل التوثيق الأول لإمكان عقد هذا المؤتمر، ويرى مسؤولون في ذلك دلالة مهمة وعلامة على احتمال استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط. باول قال أيضا إن أمام الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الآن فرصة لإظهار قدرته على تحمل المسؤولية القيادية في الحد من أعمال العنف الفلسطيني، في إشارة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي الذي كان مفروضا على مقره في رام الله لأكثر من شهر. ويوم أمس أيضا أبلغ الرئيس بوش مؤتمرا صحفيا أن على عرفات استخدام حريته الجديدة في إظهار مقدرته على وقف العنف الفلسطيني مثل العمليات الانتحارية. بوش قال إنه متفائل.
إننا نحقق تقدما جيدا، ولكن هناك الكثير مما يجب عمله، خاصة وأننا نتعامل مع قرون وسنين طويلة من الكراهية، وأنا أتفهم ذلك.
الرئيس بوش أضاف أن على إسرائيل أيضا التفاوض في شأن إنهاء احتلالها للمناطق الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك يفتح الطريق أمام تأسيس دولة فلسطينية، مؤكدا أنها دولة لا يمكن أن تقوم على الفساد والإرهاب. ومع ذلك فإن محللين ومراقبين يرون أن تقدما حقيقيا لا زال بعيدا عن اليد، إلا أنهم وصفوا الاتفاق الأخير الذي أدى إلى إطلاق عرفات وإلى السماح لمراقبين أمريكيين وبريطانيين بحراسة ستة فلسطينيين تطالب بهم إسرائيل، وصفوه بأنه خطوة إلى الأمام في عجلة الجهود الأمريكية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنه تطور مهم في التعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل التوصل إلى تسوية. وقد أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الجانبين اتفقا خلال زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة على أن تتولى الرياض إقناع عرفات بضبط العنف الفلسطيني، فيما يقوم بوش بحض رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون على سحب قواته من الضفة الغربية. ولفت التقرير إلى أن الأمير عبد الله بن عبد العزيز حصل الشهر الماضي على دعم الدول العربية لمبادرة السلام التي أطلقها، وهي خطة تتضمن اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها في مقابل عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل الرابع من حزيران عام 67. الصفقة الأمريكية السعودية تشمل ضغطا على عرفات من قبل حكومات عربية أخرى مثل مصر والأردن. من جانبه أعلن الرئيس بوش الذي سيلتقي الأسبوع المقبل كلا من شارون والعاهل الأردني عبد الله الثاني، أعلن أن الدعم العربي للمبادرة يعتبر أمرا أساسيا.
أنا مقتنع تماما أن الأمر بحاجة لجهود السعوديين والمصريين والأردنيين للمساعدة في تعزيز سلام نهائي، ولعل متابعة الأمير عبد الله لمبادرته يعتبر تطورا إيجابيا.
لكن حديثا ناريا أطلقه عرفات بعد ساعات قليلة من خروجه من مقره أزعج المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين. فقد خرج عرفات من مقره الممزق وهو يشير بعلامة النصر، ثم تجول في مدينة رام الله، ثم تحدث عن الدمار الذي خلفته القوات الإسرائيلية في المدينة، معتبرا إسرائيل دولة إرهابية ونازية وعنصرية. وتعليقا على خطاب عرفات هذا، قال الناطق باسم البيت الأبيض فليشر: لقد آن الأوان لجميع الفرقاء كي يكونوا إيجابيين وبنائين وبعيدين عن الكلام السيء الموجه من بعضهم ضد البعض الآخر. فليشر أشار أيضا إلى أن الرئيس بوش ليس لديه حاليا خطط للاجتماع مع عرفات، لأنه لم يحظ بعد بثقة الرئيس بوش على حد تعبير الناطق الأمريكي.
سيداتي وسادتي، حول الاتصالات السياسية والاجتماعات المكثفة التي تتعلق بالشرق الأوسط والاجتماع الذي عقد أمس بين وزير الخارجية المصري ووزير التعاون الدولي الفلسطيني والسفير الأمريكي في القاهرة، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب وافانا بالتقرير التالي.
تشهد القاهرة اتصالات سياسية واجتماعات مكثفة تتعلق بالأزمة في الشرق الأوسط، وأعلن هنا في العاصمة المصرية أن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز سوف يقوم بزيارة إلى القاهرة في الفترة المقبلة، ولم يتم تحديد موعدها بعد. وأمس عقد وزير الخارجية المصري اجتماعا مع نبيل شعت وزير التعاون الدولي الفلسطيني والسفير الأمريكي بالقاهرة ديفيد والش. وقد أعلن الوزير الفلسطيني أن خطاب الرئيس المصري الذي ألقاه الثلاثاء الماضي كان خطابا استراتيجيا يجب النظر إليه بدقة، خصوصا ما يتعلق بما يجب عمله لدعم الأمن القومي العربي مستقبلا، وتوجيه النظر بكل وضوح إلى استخدام ذريعة الحرب ضد الإرهاب لضرب الشعب الفلسطيني واعتبار ذلك جريمة يجب الإقلاع عنها. وقال شعت إن الموقف ما زال صعبا للغاية، وما زالت القوات الإسرائيلية تحاصر كنيسة المهد وتجتاح الخليل وطول كرم، مما يؤكد عدم احترام قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة. وأضاف الدكتور شعت أن المتهمين بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زيفي لم يكونوا منذ البداية في مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات برام الله، ولكنهم نقلوا بواسطة السفير الأمريكي في إسرائيل ليكونوا في حماية الرئيس عرفات، وحتى لا يتعرضوا للقتل والاعتقال. وأضاف إن المهم أن عرفات حماهم ولم يسلمهم لإسرائيل ولم ينفوا إلى الخارج، ونقل من رام الله إلى أريحة تنفيذا لحكم القضاء الفلسطيني ولا توجد حراسة أمريكية بريطانية عليهم. وقال شعتي إن هناك ورقة فلسطينية متوازنة مقدمة الآن للإدارة الأمريكية لمحاسبة قتلات أبو علي مصطفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من جانب الإسرائيليين. وقال إن سيناريو المستقبل هو ضرورة انسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة، ثم وقف إطلاق النار وتثبيته بوجود قوات حماية دولية، ووقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين. وبعد ذلك يمكن التوجه لمؤتمر دولي بحضور كل الأطراف وليس مؤتمرا إقليميا كما تريد إسرائيل. وأضاف شعتي إن قرار كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة بحل لجنة تقصي الحقائق في جنين إدانة واضحة لإسرائيل التي رفضت هذه اللجنة لإخفاء جرائمها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
أصدر مكتب برنامج العراق النفط مقابل الغذاء التابع إلى الأمم المتحدة تقريرا مفصلا تناول تاريخ ونشاط ومفردات البرنامج منذ بدء العمل بموجبه وحتى 19 من نيسان المنصرم. ولأهمية الموضوع في ضوء المحادثات المتواصلة بين العراق والأمم المتحدة ومن بينها ما يتعلق بهذا البرنامج، نقدم لكم فيما يلي مستمعين الكرام عرضا لأهم ما ورد في التقرير، وذلك في حلقة هذا الأسبوع من برنامج في دور الفكر والنشر. يقول التقرير إن أولى صادرات العراق من النفط بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء خرجت في 10 من كانون الأول 1996، وبالنسبة للمراحل الأولية الثلاث التي استغرقت 180 يوما، وضع مجلس الأمن حدا أعلى قيمته بليوني دولار للنفط الذي سيتم تصديره. وبالنسبة للمرحلتين الرابعة والخامسة رفع الحد الأعلى إلى 5.2 بليون دولار، إلا أن سعر النفط المنخفض وحالة صناعة النفط العراقية لم تتح بلوغ هذا الرقم. وفي المرحلة السادسة اعترف مجلس الأمن بأوجه القصور السابق ذكرها، وسمح للعراق بتصدير كمية إضافية من النفط تبلغ قيمتها 3 بلايين دولار. وفي المرحلة السابعة ألغي الحد الأعلى تماما. ويركز البرنامج بصفة رئيسية على ضمان إيصال كميات كبيرة من الأغذية واللوازم الصحية إلى العراق، وابتداء من المرحلة الرابعة فصاعدا أعطيت الأولوية أيضا لقطع الغيار والمعدات المتعلقة بصناعة النفط للحفاظ على قدرة العراق على تصدير النفط وزيادة هذه القدرة، مع قيام مجلس الأمن بإصدار الأذونات اللازمة لتمكين العراق من استيراد معدات كانت قيمتها تبلغ في البداية 300 مليون دولار ثم زادت إلى 600 مليون دولار على أن تخصم من إيرادات كل مرحلة. تقرير مكتب برنامج العراق يشير أيضا إلى أن صادرات النفط العراقي تزايدت تدريجيا مع مضي مراحل تنفيذ البرنامج المتتالية، إذ بلغت كمية النفط المصدرة في المرحلة الأولى 120 مليون برميل، بلغت قيمتها 2150 مليون دولار، إلا أنها وصلت في المرحلة الثامنة إلى 375 مليون و700 ألف برميل بقيمة 9564 مليون دولار. ثم تراجعت كميات النفط المصدرة بحسب التقرير في المراحل التاسعة حتى الحادية عشرة، لتهبط إلى 207 ملايين برميل في المرحلة الأخيرة بقيمة 3885 مليون دولار. أما مجموع ما تم تصديره من النفط العراقي خلال عمر البرنامج فبلغ 5213 مليون برميل بقيمة 53475 مليون دولار. ويظهر الجدول المرفق بالتقرير أن العقود التي تقدم بها العراق لاستيراد ما يحتاجه في مختلف المجالات وفق ترتيبات البرنامج بلغ عددها 27505 عقود بقيمة 41407 ملايين دولار. أما عدد العقود المعلقة فبلغ 2103 بقيمة 5318 مليون دولار. التقرير يتضمن أيضا معلومات أساسية عن برنامج النفط مقابل الغذاء، ابتداء من فرض العقوبات على العراق ومرورا بمختلف الاتفاقات المتعلقة به وما يخص تنفيذه. فعن الجزاءات المفروضة يقول التقرير إن مجلس الأمن اتخذ في آب 1990 القرار 661 الذي فرضت بموجبه عقوبات شاملة على العراق عقب اجتياحه قصير الأمد للكويت. وطوال عام 1991 وبسبب القلق المتزايد إزاء الحالة الإنسانية في العراق اقترحت الأمم المتحدة وجهات أخرى تدابير تمكن العراق من بيع كميات محدودة من النفط، وذلك من أجل تلبية احتياجات شعبه، إلا أن حكومة العراق رفضت هذه العروض الواردة على وجه الخصوص في القرارين 706 و712 المتخذين في آب وأيلول 1991. ثم بدأ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء في نهاية عام 1996 بعد أن اتفقت الأمم المتحدة وحكومة العراق على تفاصيل تنفيذ القرار 986 الذي سمح للعراق ببيع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار من النفط في فترة مدتها 180 يوما. وقد خفف الحد الأقصى لمبيعات النفط خلال عام 1998 وتم رفعه في نهاية الأمر في عام 1999، مما مكن البرنامج من الانتقال من التركيز على توفير الغذاء والدواء إلى إصلاح الهياكل الأساسية بما فيها الصناعة النفطية. وعن تقسيم الأموال يقول التقرير باتخاذ مجلس الأمن القرار 1330 في الخامس من كانون الأول عام 2000 تم تخصيص حوالي 72% من إيرادات النفط لتمويل البرنامج الإنساني في العراق، 59% لوسط البلاد وجنوبها و13% للمحافظات الشمالية الثلاث، وستؤول نسبة 25% إلى لجنة التعويضات في جنيف، بينما تغطي نسبة 2.2% تكاليف الأمم المتحدة لإدارة شؤون البرنامج، وتعطى نسبة 0.8% لإدارة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. وكانت 66% تخصص سابقا للبرنامج الإنساني، 53% لوسط البلاد وجنوبها و13% للمحافظات الشمالية الثلاث، وكانت لجنة التعويضات تتلقى نسبة 30% من الإيرادات. وعن طريق أموال الحسابين الإنسانيين تشترى قطع الغيار لمنشآت الصناعة النفطية ومعداتها، وتتولى حكومة العراق مسؤولية شراء الإمدادات وتوزيعها في المحافظات 15 الموجودة في الوسط والجنوب، وتقوم الأمم المتحدة بتنفيذ البرنامج في المحافظات الشمالية الثلاث دهوك والسليمانية وأربيل نيابة عن حكومة العراق. وعن خطة التوزيع يشير التقرير إلى أن البرنامج يعمل من خلال خطط للتوزيع تعدها حكومة العراق ويوافق عليها الأمين العام، وتصبح خطة التوزيع بمجرد الموافقة عليها الأساس الذي يستند إليه العراق في استخدام الإيرادات المتحققة خلال الفترة المعنية. وتضم خطط التوزيع آلاف الصفحات من المرفقات المفصلة، وهي متاحة بدءا من المرحلة الخامسة في موقع مكتب برنامج العراق على شبكة الإنترنت. كما يشمل هذا الموقع الوضع الراهن لجميع العقود بدءا من المرحلة الخامسة. ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر أخرى وخصوصا حول تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء في محافظات العراق الشمالية، اتصلنا بالشخصية السياسية الكردية المستقلة الدكتور محمود عثمان المقيم في بريطانيا، فأعرب لنا عن آرائه التالية.
في قناعتي طبعا أنه برنامج النفط مقابل الغذاء أو القرار 986 كان مهم جدا بالنسبة لمنطقة كردستان، وخاصة هذه المنطقة كان لديها مشاكل معاشية كبيرة يعني بسبب الحصار والإهمال الماضي والحصار الحكومي واقتتال بين الحزبين والمسائل. فمن بدأ تطبيق هذا القرار في 97 أو نهاية 96 كان جيد جدا يعني تجنيب المنطقة حتى نوع من المجاعة وإفادة الناس وتغذية الناس طبعا ومن هالمسائل. بعدين لا تنسى أنه هذه المنطقة أيضا كانت أصبحت لدي يعني قام بسبب هذا القرار خدمات كبيرة صارت في المنطقة الكردية، وكذلك مشاريع معينة وعمران وغيرها. طبعا هذا شيء جيد من كل النواحي. طبعا أكو شيء آخر، أنه لماذا هذا المشروع طبق في المنطقة الكردية أكثر من المناطق الأخرى الخاضعة للسلطة، ولماذا النتائج أحسن؟ السبب الرئيسي وأنه في المنطقة الكردية السلطات الكردية والإدارات الكردية لم تتدخل في شؤون الأمم المتحدة، وسمحت لهذه الهيئة لهيئات الأمم المتحدة القيام بعملها بشكل حر، وكذلك ساعدت هذه الهيئات في عملها قدر الإمكان. ما في الجانب الحكومي جزء أكو عراقيل ومشاكل أخرى سياسية طبعا، هاي من ناحية. من ناحية أخرى طبعا بدون شك بالرغم من كل إيجابيات لا يخلو المشروع من السلبيات طبعا. فمثلا السلبية الأولى اللي يشكوا منها الإدارتين وتشك منها يعني الناس يشكوا منها طبعا المسؤولين اللي يتعاملوا مع هذه الهيئات، هي البيروقراطية الأمم المتحدة. بيروقراطية الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة خلي المشاريع تتأخر كثير. مثلا أكو مشاريع قدمت قبل سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات هسه يمكن تصير موافقة عليه، ينمر بجنيف وبعدين نيويورك وغيره، وهذه هذا مهم جدا وهذا مؤثر وسلبي طبعا، ويتشكوا منه بشكل دائم من يلتقون بوفود الأمم المتحدة لحد الآن غير محلولة كمان، لأن أسلوب عمل الأمم المتحدة هو كذا. ثانيا أكو تدخل عراقي طبعا، لا تنسى أنه إحنا المشاريع التي تنفذ في منطقة كردستان هذه المشاريع يجب أن بشكل عام يوافق عليها النظام العراقي، يعني في بغداد تصير موافقة على هذه المشاريع، وعادة هم يحاولوا قدر الإمكان يأخروا، ما يقدروا يمنعوها نهائيا ولكن يأخروا قدر الإمكان طبعا. هذه من ناحية أخرى. من ناحية ثالثة، المشروع نفسه بالرغم من إيجابياته يخلق شعب كسول للمستقبل، شعب غير منتج، شعب مستهلك، أنه شعب أنت توكله يعني بالنتيجة، يعني هذا ما يقدر يعمل شيء، لأنه هذا المشروع ما بيها كثير مشاريع إنتاجية، يعني قرار 1986 ما بيها كثير مجال لمشاريع إنتاجية، لمشاريع عمل اللي يمكن ينتج، يمكن تنتج وفي نفس الوقت أكراد يشتغلون به أو أكراد وغير أكراد الساكنين بالمنطقة ويعطون رواتب وكذا. يعني هذا هو مجال أنا في تصوري على المدى البعيد المستقبل، يعني في المستقبل سلبي ويخلق شعب كسول ومستهلك وغير منتج ولا يسمح بإعادة بناء القاعدة الاقتصادية المدمرة في كردستان infrastructure، وهذا أعتقد لأسباب سياسية قد لا يريدون أنه تكون عندنا قاعدة قوية، أخاف يصير كيان أو شيء. أنا في تصوري هذه السلبيات أيضا موجودة، يعني من ناحية إيجابية كثير إجاء القرار والمشروع نفسه وكل الموضوع، بس من نواحي أخرى بها السلبيات أنا ذكرتها باختصار يعني من هذه من بالنسبة لهذا الموضوع.
وحول التوسع والصناعة النفطية، يتابع التقرير أن مجلس الأمن أقر في نيسان 1998 توصية من الأمين العام تقضي بزيادة الحد الأقصى البالغ 2 بليون دولار من مبيعات النفط إلى 5,265,000,000 دولار، مما يوفر مبلغ 3,400,000,000 دولار لتوسيع نطاق البرنامج الإنساني. وعلق خبراء النفط في الشهر ذاته على الحالة المزرية لمنشآت الصناعة النفطية، وأوضحوا أن مستوى إنتاج النفط الذي سمح به بموجب قرار مجلس الأمن كان يفوق إلى حد بعيد قدرة العراق الإنتاجية بالأسعار الحالية. وسمح القرار 1175 الصادر في حزيران 1998 باستيراد ما قيمته 300,000,000 دولار من قطع ومعدات المنشآت النفطية خلال المرحلة الرابعة. وابتداء من المرحلة السادسة فصاعدا زيد من هذا الحد ليبلغ 600,000,000 دولار في كل مرحلة. ونص قرار مجلس الأمن 1284 على السماح بأي كمية من النفط يمكن للعراق تصديرها في إطار البرنامج. أما في شأن الموافقة على العقود، فيوضح التقرير أن جميع العقود التي توقعها الحكومة العراقية تحال إلى مكتب برنامج العراق في نيويورك من أجل تجهيزها، وفي معظم الحالات تبعث إلى لجنة مجلس الأمن للعقوبات المنشأة بموجب القرار 661 من أجل النظر فيها. ويحق الآن للأمانة العامة للأمم المتحدة أن توافق على بعض العقود، وذلك استنادا إلى قوائم أقرتها اللجنة في إطار إجراءات المسار السريع. وحتى 28 من شباط الماضي تلقى مكتب برنامج العراق عقودا تبلغ قيمتها أكثر من 41,000,000,000 دولار، وقد تمت الموافقة على ما يزيد على 32,000,000,000 دولار، منها بينما علق من العقود ما بلغت قيمته 5,300,000,000 دولار. وقد وصلت إلى العراق حتى الآن إمدادات إنسانية ومعدات للصناعة النفطية تقارب قيمتها 19,800,000,000 دولار. وينتقل التقرير إلى موضوع تقلب أسعار النفط قائلا: كان برنامج النفط مقابل الغذاء ولا يزال رهنا بسوق النفط الدولية، ففي المراحل الثلاث الأولى كان سعر النفط مرتفعا نسبيا، إلا أن صادرات العراق كانت محدودة بالحد الأقصى الذي فرضه مجلس الأمن. وعندما زيد من هذا الحد الأقصى في منتصف عام 1998 أخذ سعر النفط في الانهيار، ولم يتمكن العراق من الاستفادة من تحسن الأسعار وزيادة الحد الأقصى إلا ابتداء من منتصف عام 1999، حيث قاربت صادراته في المتوسط 2 مليون برميل يوميا، وزادت إيراداته عن 20 دولارا للبرميل الواحد.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ